الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية الاجتهاد في تحصيل العلم. من القائل لا يستطاع العلم براحة الجسم؟ ها؟ يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. لما أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الأثر في أحاديث المواقيت وليس له تعلق بالمواقيت؟ طريق حديث عبد الله بن عمرو العاص في المواقيت استوعب طرق الحديث وجمع فيه ما جمع من الأسانيد والفوائد فاستحسن صنيعه، فأورد هذا الأثر وكأنه يقول لا ينال مثل هذا إلا بالجد والاجتهاد، مثل هذه الفوائد ومثل هذه الطرق ومثل هذا العلم لا يستطاع براحة الجسم. قال المؤلف وفقه الله في الفواكه الجنية: ضوابط في تلقي العلم. قال في الفقرة الأولى: العلم النافع هو المبني على الدليل. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فهذا العلم النافع المبني على الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وليس هو التقليد الأعمى، والمقلد ليس بعالم باتفاق العلماء. المقلد ما هو عالم باتفاق العلماء. قال: فائدة الفرق بين التقليد والاتباع. التقليد معناه الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، والاتباع ما ثبت عليه حجة. نعم، هذا هو الفرق بين التقليد والاتباع. فأخذ قول القائل بغير حجة هذا هو التقليد، وأخذ قول القائل بحجة هذا هو الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فمن أخذ قول القائل بغير حجة فقد قلده، ومن أخذ قوله بحجة فقد اتبع الحجة، فهو متبع وليس بمقلد. والأصل في التقليد الحرمة، وإنما يباح إذا ما دعت إليه الضرورة، كما تباح الميتة للمضطر، فقد يضطر إلى التقليد حتى العالم المجتهد قد يضطر إلى التقليد اضطرارا. فمن اضطر إلى التقليد جاز له أن يقلد، ومن لم يضطر إليه فالأصل فيه الحرمة. الأصل قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الأصل الاتباع، ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن قد يضطر الشخص إلى التقليد، حتى العالم قد يضطر إلى ذلك، فإن العالم ما أحاط بكل شيء علما، فقد تحصل للعالم حادثة في أثناء صلاته ما قد بذل جهده في معرفة الحق في تلك المسألة ما اجتهد فيها، قرأت عليه في أثناء الصلاة، يعرف فيها مثلا مذهب الإمام أحمد في وقت الصلاة ويستحضر مذهب الإمام أحمد في تلك المسألة، وأن من حصل له كذا فالإمام أحمد يفتي بكذا وكذا، وفي أثناء الصلاة هل يقال له التقليد في حقك محرم والواجب عليك أن تخرج من الصلاة وأن تجتهد في هذه المسألة وأن تعرف الحق بدليله في هذه المسألة، وله مضطر للتقليد، مضطر للتقليد، فقد اضطر العالم للتقليد كضيق الوقت، ما في سعة للاجتهاد، يضيق عليه الوقت كأن تحصل له المسألة كما عرفناه في صلاته، أو يكون في موطن ما هو موطن للاجتهاد، قد يكون في بعض الأسفار فتحت نعم فتأتيه مسألة من المسائل وتقع له حادثة من الحوادث، والوقت ما هو وقت الاجتهاد، ما هو في بين كتب العلم حتى ينظر في أقوال العلماء وفي أدلتهم ويبذل جهده حتى يصل إلى الصواب في تلك المسألة، ويعرف فتوى بعض العلماء إما من التابعين أو من الأئمة الأربعة أو من غيرهم، فله أن يأخذ وأن يقلد ذلك العالم، لأن الضرورة دعت إلى التقليد، وإذا لم تدعو الضرورة فالواجب في حق العالم المجتهد الاجتهاد، هذا الواجب في حق العالم المجتهد أن يجتهد وأن يتوصل إلى الحق بعد أن يبذل جهده في النظر والتحري في تلك المسألة. وهكذا قد يحتاج الشخص إلى التقليد إذا كان من عامة الناس، إذا كان عامة الناس قد يحتاج إلى التقليد وأن يقلد بعض العلماء، بعض العلماء الموثوق بعلمهم، كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمسألة قد يكون فيها دليل ظاهر فيفتيه العالم ويذكر له الدليل فيكون متبعا للدليل، قد يكون الدليل من أدلة ظاهرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يفهمها العامي، فإذا ما ذكرت له المسألة بالدليل فإنه يفهم الأمر فيصير متبعا في هذه الصورة، لكن هناك من المسائل ما هي من الأمور المستنبطة، ما هي من الأدلة الظاهرة، إذا ما ذكرت للعام ما يفهم، ذكرت له أو لم تذكر له، ربما إذا ذكرت له ذكرت له الأدلة المستنبطة ربما حصل له التشكك، لم حصل له التشكك فهنا قد يحتاج إلى التقليد المحض، يفتى له بتلك المسألة أن ذلك مما يجوز أو مما لا يجوز من غير أن يذكر له الدليل، لأنه من أدلة المستنبطة، والدليل المستنبط إذا ذكر للعام ربما يصير له فتنة، هنا تقول له الشيء الفلاني حرام والدليل كذا وكذا ما يفهم الدليل، يقول هذا هو الدليل أنه حرام، هذا ما هو حرام لأنه ما يفهم الدليل ولا يعرف كيف يستدل العلماء، فلا يعلم الاستدلال بعموم الألفاظ ولا يعلم نعم غير ذلك من أمور الاستنباطات التي يذكرها العلماء، يريد النص الصريح، إذا جئت له إلى القات وقلت له القات محرم يريد آية أن الله قال القات محرم، ولا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القات حرام لا تأكلوه، يريد مثل هذا، فإن ذكرت له أدلة ما هي من هذا القبيل فيها نوع استنباط ربما ما يفهم ويقول إذن حلال، ما في آية ولا حديث أن الله قال القات حرام وأن الإنسان قال القات حرام، إذن ما هو حرام، فبعض الأمور التي هي من قبيل الاستنباط قد لا يذكر الدليل العامي لأنه ما يفهم الحجة، وربما إذا ذكرته وقع في الحرام لأنه ما فهم وجه الاحتجاج بتلك الحجة. فما كان من أدلة ظاهرة فينبغي أن تذكر له إذا كان نعم الأمور الظاهرة، نعم فتذكر له الحجة الظاهرة حتى يأخذ الحكم بدليله. وما كان من الأمور المستنبطة والأمور الشهادية والتي فيها نوع خفاء فليفصل للعام فيها لأنه ما يفهم مثل هذه الأمور. فعلى كل قد يحتاج الجاهل إلى التقليد، نعم يقلد العالم الموثوق بعلمه. فالأصل في التقليد هو الحرمة إلا ما دعت إليه الضرورة. أي نعم، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة كقوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وغير ذلك من أدلة الواردة في الباب. وكان الشيخ المقبل رحمة الله عليه وش يقول؟ من يقلدني فهو ساقط. وهكذا تكلم سائر أئمة السلف من الأئمة الأربعة حذروا من تقليدهم. والعلامة الألباني رحمة الله عليه في مقدمة الصفية ذكر عدة أقوال لأئمة الإسلام في التحذير من التقليد، حذروا الناس من تقليدهم، ورب الناس على أدلة الكتاب والسنة. نعم هذا هو المعروف، وهذا الذي كان يربي الشيخ مقبول رحمة الله عليه طلابه عليه كما رب من مضى من أئمة الإسلام. نعم إلى الفتنة القريبة، فتنة أصحاب الإبان. وإيش كان يقول الإمام؟ إذا رأيتم قولي يخالف قول المشايخ فخذوا بقول المشايخ، إذا رأيتم قولي يخالف قول المشايخ فخذوا بقول المشايخ. وش هذا؟ هذا هو عين التقليد. أي نعم، وش الواجب إذا خالف قوله قول المشايخ؟ الرد إلى الكتاب والسنة. يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه نعم إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا حصل الاختلاف فالمرد إلى الكتاب والسنة. في حديث عبد الله بن ساري قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الذي دلت عليه الأدلة. ما يقال إذا رأيتم قولي يخالف قول المشايخ فخذوا بقول المشايخ، هذا هو التقليد الذي جاءت الأدلة بالنهي عنه. نعم. وهناك من كان يستعمل التقليد استعمالا سيئا كأبي الحسن في أيام فتنته، كان يستعمل ينهى عن التقليد لكن كلمة حق أريد بها باطل، يحذر من التقليد في أيام فتنته واتركوا التقليد وكذا وكذا، لا تقلدوا فلانا ولا تقلدوا فلانا ممن رد عليه. والذين ردوا عليه ردوا عليه بالهوى ولا بالحجج، ردوا عليه بالحجج. هنا من رد عليه في أيام فتنته ما ردوا عليه بالهوى وإنما ردوا عليه بالحجج الظاهرة البينة، ذكروا أقواله وما فيها من الباطل، وهو لا تقلد فلانا، يخاطب طلاب العلم لا تقلدوا فلانا ولا تقلدوا فلانا، وهو يريد أن يبعدهم عن الحجج، وهذا ما هو تقليد. نعم إذا أخذوا بقول الشيخ فلان والشيخ فلان ممن رد عليه من علماء السنة فهم ما أخذوا قوله من غير حجة، وذاك العالم ما تكلم بالهوى وإنما تكلم بالحجج الظاهرة، قلت في كتاب كذا كذا وكذا وقلت في شريط كذا كذا وكذا، فيذكرون قوله وما فيه من الباطل، وهو يسمي هذا تقليد، يسميه تقليدا. واتركوا التقليد ولا تقلدوا فلانا. والحكم لكم يا طلاب العلم، الحكم لكم يا طلاب العلم، وجعل طلاب العلم يعني نعم حكماء على مشايخ السنة وعلى كبار علماء السنة في هذه الفتنة. الحكم لكم، الحكم لكم يا طلاب العلم، ولا تقلد فلانا ولا تقلد فلانا. وكل هذا من استعمال التقليد على غير معناه الصحيح، لأن علماء السنة ولا سيما في هذا البلد تربوا على يد شيخهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه على التنفير من التقليد، وكرهوا التقليد، فاستغل هذه الكلمة وأراد أن ينفرهم عن الحق، أن ينفرهم عن الحق وعن قبول كلام العلماء وحجج العلماء بأن هذا من قبيل التقليد. إيه نعم، لشدة نفوره من التقليد، فاستعمل التقليد في غير محله من أجل أن يصرف الناس عن الحجج وعن البراهين. فكل هذا من الباطل، أن يسمى، أن تسمى الحجج أو الأخذ بالحجج أن هذا من قبيل التقليد، أو يدعى الناس إلى التقليد. إذا رأيتم قولي يخالف قول المشايخ فخذوا بقول المشايخ. طيب قول المشايخ، المشايخ هؤلاء لهم العصمة، عصمة. لو كانوا من الأئمة الأربعة، لو كانوا هؤلاء المشايخ هم الأئمة الأربعة، إجماع الأئمة الأربعة يعتد به، إجماع شرعي، ها يدخل في الإجماع الشرعي؟ ما يدخل في الإجماع الشرعي. لو كانوا من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، إذا اتفق فقهاء المدينة السبعة على أمر هل هو إجماع؟ لا يجوز أن يخالف. ما هو إجماع؟ لا يجوز أن يخالف. فكيف بمن هم دون هؤلاء بمئات المراحل؟ نعم، بمئات المراحل. وتركوا قولي وخذوا بقول المشايخ. نعم، ما هي تربية سلفية؟ نعم، هذه التربية ما هي تربية سلفية؟ التربية السلفية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة عند حصول التنازع، الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا إلى سنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إلى هنا وننتقل إلى الصفات.